بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، عندنا مجموعة تنتظر، تفضلوا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، هل هناك شروط لصحة الصيام الشخص؟ يعني مثل إذا متخاصم مع شخص صومه غير صحيح أو عليه ديون.
علي انت معانا؟
ايوه.
اي تفضل. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم قول عند الصلاه الابراهيميه في التشهد اللهم صل على سيدنا، قول سيدنا، ما الحكم؟
طيب.
السؤال الثالث، هل هناك ادعيه وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الافطار في رمضان وعند الافطار بعد الانتهاء من الافطار؟
طيب يا علي.
عندي سؤال يا شيخ آخر.
أيوة.
سؤال، هل ورد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن المصلي في الصلاة أن يوصل صلاة بصلاة، مثلا يقوم من الفرض يقوم بسرعة ويصلي السنة، هل نهى في نهي عن وصل صلاة بصلاة؟
طيب يا علي.
وما الحكم من ذلك؟
إن شاء الله تسمع إن شاء الله.
مشكور.
مرحبا مرحبا. أمة الله. أمة الله من ليبيا، تفضلي. راحت. تفضلي يا منى.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله فضيلة الشيخ. بغيت أسألك بالنسبة حق أصحاب الرز في سورة الفرقان، من هم؟
طيب.
السؤال الثاني، سورة الشيخ الله يطول في عمرك، في سورة المؤمنون الآية 45 بالنسبة حق رب العالمين يوم قال معنى تفسيرها معناته أنه آياتنا التسعة هي العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان والسنون. السنون شنو؟ ما أعرف شنو السنون أنا.
طيب أبشري.
بعدين في الله يطول في عمرك سؤالي الثالث، إذا وانت الكرامة واحدة فيها الدورة ويات تقرأ قرآن وفي آية السجدة، هل تسجل في الدورة ولا لا؟ السؤال الرابع، الله يطول في عمرك، في سورة القدر في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي مكتوب أن آيات القدر تبدأ من بعد غروب الشمس. فيعني أنا يعني هل غروب الشمس من بعد الأذان يعني معناتها؟
طيب يا أم أخت منى.
جزاك الله خير. الله
يطول في عمرك. مرحبا أختي.
جزاك الله خير.
أم عبد الله.
السلام عليكم. مساك الله بالخير الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. سؤالي ما نطول عليك فضيلتك، الله يخليك يا ربي.
تفضل.
فضيلتك، تركة الخال هل هي يعني هنين يعني ملتزمين نزورها؟ يعني تركة خالنا يعني مثل زوجها متوفي، هل هي يعني أنا واجب علي إني أزورها؟
يعني زوجة خالك؟
هي زوجة خالي بس زوجها متوفي يعني.
إيه.
هذا هو يعني. والسؤال الثاني الشيخ، الحين مثل الفطرة، في ناس فطرة في يعني في كيلو وين داخل كذا، لكن ما تضمن هذا العيش يعني. مثل ما تعرفوا كيف الواحد يوم يعطي الفطرة أو يعطي شيء، عيش طيب عيش ممتاز يعني، مثل ما نقول الكيسة فيها 4 كيلو 5 كيلو، هل هي هتصدف عن نفرين شيخ يعني؟
يعني هذا
6 كيلو
في زكاة الفطر يا أم عبد الله؟ في زكاة الفطر؟
هي زكاة الفطر. مثل كيسة فيها عيش ممتاز يعني، بنشتري مثل عن نفرين فيها 4 كيلو 5 كيلو، هل هذا يعني يجوز عن نفرين وعن هذا؟
إن شاء الله تسمعين الجواب.
الله يخليك فضيلتك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ناصر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا. هلا وسهلا.
الله يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمك
يا مرحبا.
سؤال هل يجوز إعطاء من مال الزكاة للمشاركة في إعادة وصيانة ثلج؟ أظن عارف إنه ما من الأثلاج هذه الموجودة.
نعم.
ثلج يابس والحين رجع الماء فيه. بس نعم. الثلج يعني فيه من تهدم الثلج وهذا يبقى تنظيف عشان إعادة جريان الماء هذا. ورغم أن هالثلج يعني ثلج عام يعني للناس كلها تشرب من المزروعات تشرب من الإنسان الحيوان والطير وكل هذا.
نعم.
هذا واحدة. الثاني في شخص دخل مشاريع زي مشروع ومقاولات وقام يشتري من المحلات ويعطيهم شيكات على انه يدفع لهم المبالغ لما يستلم الدفعات من اصحاب العمل يعني. بعدين الشخص هذا خسر واصحاب المحلات اشتكوا عليه وطالبونه باسداد الشيكات. قام شخص وتكفل بدفع الشيكات هذه عشان الرجال هذا يطلع من السجن ولا ينسجن يعني. كان عنده موظف ولو انسجن يعني ممكن مثلا ما قال ينهون خدماته من وظيفته ويبقى في السجن. قام شخص وتعهد وقال لهم انا علي ادفع حق المحل الفلاني ان ادفع المبالغ هاي مع الحساب.
طيب.
هل يجوز يعني شخص ثاني يعطي هذا الشخص اللي تبرع عن يدفع يعطيه مال الزكاة عشان يساعد على أن يسدد المبالغ هذه؟
يعني نفس
الشخص الثاني
نفس اللي تكفل ها؟
ها؟
نفس اللي تكفل؟
نفس يعني روح المتكفل يعطي من فلوس زكاة هذا ولا حد من جماعته يعني عرفوا أن هذا رجال تكفل أن يدفع المبالغ على الشخص هذا ويعطونه من مال الزكاة عشان يساعدون على قضاء الدين عن الشخص هذا.
أخوي ناصر الله يرضى عليك. الآن الشخص الذي تكفل بالتسديد عن هذا الشخص
نعم.
تسأل تقول هل جماعتي ممكن يعطون هذا الأخ على أساس يسدد الباقي ولا يعطون صاحب الدين؟
لا يعطون يعطون الشخص المتبرع.
متبرع
اللي قال أنا بسدد الدين هذا.
أيوة أحسنت الآن وضحت.
يقول أنا سدد الدين بس على الناس عشان يساعدونه. لا يعني هو هذا تكفل عشان هو صح انا تكفل وقال انا بس بيسده بس عاد بياخذ مده طويله زين. والحين ناس جماعته عرفوا ان هذا تكفل انه يسدد دينه وقالوا بنعطيه نحن نساعد عشان يخلص الدين اللي على الشخص هذا.
وهو ما عنده قدره ها؟
لا ما هو عنده قدره بس يعني يمكن بدل ياخذ سنتين يمكن ياخذ 3 سنوات لحد يسدد الدين على الشخص هذا.
طيب يا ناس
قالوا الشيكات اللي على هالشخص هذا انتم خلوا خرجوا من السجن وخلوه يروح يعني يداوم على وظيفته.
واضح.
أنا المبالغ اللي لكم عندي أنا متسدد بسدد.
واضح يا ناصر أبشر.
الله يرحم والديك يا شيخ.
والديك
مشكور يا شيخ.
مرحبا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
طيبة مرحبا.
بسأل عندي كان تراكمات أيام المفروض أصومها من رمضان يعني كنت مربية وإجى عليا يمكن 3-4 رمضانات كل مرة أنا بكون مربية وهيك يعني ما أقدر أصومها فتراكمت علي أيام الصيام فكيف القضاء فيها لأنه الحين يمكن هاي الأيام صار لها يمكن 50 يوم
أي
فما أدري كيف أقضيها يعني أنا طلعت عنها كفارة يعني يا ريت تدلني يا شيخ سامك.
ليش طلعتي كفارة؟
والله لأنه يجي عليها رمضان يعني يحول عليها حول يجي عليها رمضان اللي بعده وأنا ما أقضي ويجي اللي
يعني مرت عليك أيام كنت قادرة على الصيام تساهلت يعني؟
لا والله يمكن تساهلت في سنة بس في السنين الباقية يعني كنت مربية
وانت قادرة على الصيام الحمد لله.
ايه الحمد لله.
طيب يا أم أحمد تسمعين الجواب.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لشروط صحة الصيام ما هي؟ ويسأل يقول إذا كان شخص عليه دين أو متخاصم مع إنسان آخر هل يصح صومه؟ أخ الفاضل بارك الله فيك بالنسبة لصيام شهر رمضان يجب بشروط أولها أن يكون مسلما فلا يجوز صوم الكافر لأن الصوم له نية والكافر لا نية له. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية التمييز فالصبي يصوم ويصح صومه لكن يجب على المكلف وهو البالغ العاقل يجب عليه غير البالغ يصوم لكن ما يجب عليه يعني لو أفطر الشخص الذي دون البلوغ ما عليه شيء معلش لكن يدرب ويعلم. أما إذا بلغ يجب عليه. والبلوغ يعرف بعلامات، منها أولا بلوغ سن 15 سنة، 15 سنة، فإذا كان عمره 15 سنة فإنه بالغ. الأمر الثاني نبات الشعر الخشن حول القبل، نبات الشعر الخشن والثالث الاحتلام، أن يعني يقذف المني سواء باليقظة أو بالمنام. هذه الثلاثة كل علامات بلوغ تزيد المرأة علامة أخرى وهي الحيض، فإذا حاضت المرأة حاضت الأنثى فقد بلغت. الشرط الآخر العقل، فلا يجب الصوم على المجنون، ما يجب الصوم على المجنون. فعندنا الإسلام والبلوغ والعقل، وعندنا القدرة على الصيام، يكون مستطيع على الصيام. أما الهرم وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذين عجزوا عن الصيام فلمن تقولون إلى الإطعام، ما يجب عليهم الصيام. كذلك لا يجب الصوم على المرأة الحائض والنفساء، ولكن يقضيان بعد رمضان، يقضيان بعدما يطهران بعد رمضان، إذا بعدما يطهران. هذه تقريبا ما يتعلق بقضية شروط وجوب الصوم، شروط وجوب الصوم. طبعا عندنا هناك أناس يفطرون، المسافر يفطر له الفطر، المريض يفطر، واضح. الذي يريد أن ينقذ إنسان من غرق أو من حريق أو من أي شيء يفطر يقضي إذا احتاج إلى ذلك، أما قضية والله الإنسان بينه وبين شخص خصومة ما يصوم، هذا غلط، ما عندنا شيء في هذا يا علي بارك الله فيك. يعني الشخص الآن بينه وبين آخر خصومة يجب عليه يصوم، ويجب عليه أن يصطلح مع الآخرين، فلكن هذه الخصومة لو بقيت ما تأثر على الصيام، الصيام على حاله. ليس من شروط صحة الصوم أن الإنسان ما يكون مخاصم للآخرين، ما عندنا شيء، هذا باب وهذا باب، هذه مسألة وهذه مسألة. كذلك اللي عليه دين، ديون يعني قروض مالية، ما يجب عليه يصوم، ما له علاقة، ما له علاقة بين هذه وهذه. فتنبه لهذا بارك الله فيك. علي يسأل عن القول في التشهد اللهم صلي على سيدنا محمد، يقول ما حكم ذلك؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم، ولذلك نحن نعتقد وندين الله جل وعلا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل بني آدم، فهو أفضل من آدم، أفضل من إبراهيم، أفضل من موسى، وأفضل من جميع الخلق. والدليل على ذلك أن الله تعالى جعله خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، ولذلك بعث للثقلين الإنس والجن. والأنبياء كلهم له تبع، حتى إن كل نبي أخذ عليه العهد والميثاق، إن بعث محمد عليه الصلاة والسلام لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه قضية. قضية ثانية يجب أن نكون بمعزل عنها، وهي قضية أن العبادات الأصل فيها التوقف. إيش معنى التوقف؟ تقرؤون وتسمعون، معناه أن العبادة يجب على المسلم أن يتعبد الله عز وجل بإخلاص نية لله عز وجل وبمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه لا يزيد في العبادة، لا يجوز له أن يضيف من عنده شيء، لا يجوز. ولذلك العبادات كلها مبنية على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأي زيادة يتعمدها الإنسان من عند نفسه أو من ذوقه واختياره ورأيه واجتهاده وهي غير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن العلماء يسمونها بدعة. والبدع على نوعين، عقائدية وعملية، بدع في العقائد وبدع في العمليات، هذه تكون في العمليات في الفروع. الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لاحظ كاف التشبيه، يعني صلاة تشبه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في كل شيء. نأتي إلى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه دواوين السنة كلها، الصحيحين البخاري مسلم، مسند أحمد، موطأ مالك، سنن الأربعة، المعاجم الطبراني وغيرها المسانيد. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما علم الصحابة في الصلاة أنهم يتشهدوا أن يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد، مع أنه سيد الأولين والآخرين، ومع ذلك ما علمهم. إذن يجب على الإنسان في العبادات أن يقف على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورود بعض الأحاديث التي لا تصح لا يجوز العمل بها. عندنا قاعدة: الحديث الموضوعة، الحديث الضعيفة، هذه ما يبنى عليه أحكام، ولا يجوز أن يعمل بها في مثل هذه القضايا. فاحفظ هذا بارك الله فيك، وهذا ينسحب على كثير من العبادات. يعني مثلا الآن بعض الناس الآن نسمعهم في الصلاة لما يرفع من الركوع وش يقول؟ يقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد والشكر. الشكر كلمة عظيمة، الشكر عبادة، الشكر مما أمر الله عز وجل به. لكن توظيف كلمة الشكر هنا بعد الرفع من الركوع نحتاج فيها إلى دليل. وين الدليل؟ ما فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يرفع من الركوع وش يقول؟ قل سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. ما ثبت عنه أنه كان يقول والشكر والشكر، مع أنه عبادة. لكن نقول خطأ لما تيجي توظفها في هذا المقام، لأن الأصل في العبادات المنع والتوقف والبطلان حتى يأتي الدليل، حتى يأتي الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان إذا قال سمع الله لمن حمده يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وكان يضيف حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثنى والمجد أحق ما قال العبد، كلنا وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن للأسف بعض الناس يقول وش فيها الشكر؟ نعم صحيح، وش فيها الشكر؟ كلمة عظيمة، لكن فيها شيء لما تدخلها في الصلاة والرسول ما قالها، كأنك والله أنت جبت شيء فات الرسول عليه الصلاة والسلام، جبت شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتبه له. هذا المعنى. قضية تقول والله الحمد لله فيها ما فيها إلا الخير، غلط. صحيح ما فيها إلا الخير خارج الصلاة. الآن مثل نقول خارج الصلاة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ما فيها شيء، لكن في الصلاة نقول لا بد من الدليل. علي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لي يعني الأدعية الواردة قبل الإفطار وعند الإفطار، يقول هل ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للأدعية في رمضان على أنواع: النوع الأول أدعية عامة، والنوع الثاني أدعية خاصة. أما الأدعية العامة فالصائم يدعو الله عز وجل فترة صيامه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم، قال دعوة الصائم حتى يفطر. فالصائم له دعوة مستجابة حال صيامه، ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المسافر، ودعوة الوالد يعني أب أو أم، ودعوة ودعوة الصائم. فالصائم متلبس بعبادة عظيمة، ولذلك المشروع في حقه ماذا؟ أن يدعو الله سبحانه وتعالى. ومن الدعاء أيضا في الليل، يعني بعض الناس الآن للأسف الشديد يقول لك ندعو بس في الصيام أثناء الصوم في النهار، ويترك الدعاء في الليل. طيب هذا رمضان كله ليل ونهار، اسمه رمضان، شهر رمضان، ولذلك صحيح أن الإنسان يكثر من الدعاء أثناء الصوم، أثناء يعني امتناعه عن الطعام والشراب والشهوات، لكن ما يترك الدعاء في الليل. فعندنا يا أخي الفاضل أدعية عامة في الليل والنهار في رمضان، عندنا أدعية مقيدة منها عند الإفطار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند الإفطار: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. طبعا بعض العلماء يقول هذا يقوله قبل الإفطار، وبعضهم يقول عند الإفطار، وبعضهم يقول بعد الإفطار. أنا أشوف المسألة فيها سعة، ما عندنا إجماع فيها، ما عندنا إجماع، لكن اللي يظهر قول النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الظما دلالة على أنه بعد الإفطار، ابتلت العروق بعد الإفطار. فلو تناول الإنسان التمرة وشرب الماء وقال هذا الدعاء يظهر لي بأن هذا محله وهذا مكانه، ولذلك بعد ما ينتهي الإنسان من أكل التمرة ومن شرب الماء يقول هذا الدعاء بارك الله فيك. في دعاء أيضا دعاء القنوت في الوتر، النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي أن يقول بعد 15 رمضان، يعني بعد ما ينتصف رمضان يبدأ يقول هذا الدعاء: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. بس هذا الدعاء ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الحسن بن علي يقوله في القنوت في الوتر بعد منتصف رمضان، بارك الله فيك. ولذلك الإنسان يهتبل فرصة هذا الشهر بكثرة الدعاء. علي يسأل يقول: هل ورد نهي عن الوصل، أن يوصل الصلاة بصلاة، وما الحكمة في ذلك؟ نعم أخي الفاضل، وردت جملة من الآثار تفيد هذا المعنى، وهو أن الإنسان إذا انتهى من صلاة الفرض لا يصل صلاة بصلاة، يعني لا يقوم مباشرة فيأتي بالنفل، وإنما يجعل بين صلاة الفرض وصلاة النفل ذكر، حتى إنه ورد بأن ما هلك من كان قبلنا إلا بمثل هذا. وليس المقصود بمثل هذا يعني لأن فعل هذا، لا، لأنهم خالفوا الأنبياء، مخالفة الأنبياء. بعض الناس الآن يستسهل مسألة، يقول لك يا أخي وش فيها؟ هي في مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل ذاك الرجل الذي صلى بعد صلاة الفجر، صلى ركعتين وقيل بعد العصر، فكان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من أئمة التابعين، كان جذبه، قام يتنفل، لأن تعرفون بعد الفجر ما في نفل، هذا يسمى وقت من أوقات النهي، فقام هذا الرجل يتنفل فجذبه سعيد بن المسيب، قال اجلس، قال لماذا؟ قال هذا ليس وقت الصلاة، هذا ليس وقت صلاة. فقال: أترى أن الله يعذبني على هذه الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على مخالفتك النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ، شوف، مع أن صلاة، قال الله ما يعذبك لأنك تصلي، يعذبك لأنك خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي بعد الصبح، ونهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح. فالمقصود يا أخواني للأسف، وشكرا للأخ علي على هذا السؤال، الآن تجد بعض الناس وللأسف بمجرد أن ينتهي من صلاة الفرض قام على طول يصلي السنة، هذا غلط يا إخواني، هذا مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إلا رجل عنده موعد في المستشفى، ولا عنده موعد اجتماع، ولا عنده حاجة ضرورية لازم يطلع، ما فيش. لكن يجعلها الإنسان عادة دائما كلما انتهى الفرض قام وتسنن ولا يأتي بالأذكار، هذا غلط. وفي شيء آخر، بعض الناس بمجرد ينتهي من الصلاة يقفز ويغير المكان، يجلس يسبح ويهيلل هناك، وهذا غلط. عندنا يا أخواني بعد الصلاة سنتين، سنة قولية وسنة فعلية. السنة الفعلية أنك تبقى بمكانك تأتي بالسنة القولية اللي هي ذكر الله والتسبيح والتهليل وقراءة الآيات القرآنية، فتجمع بين السنتين الفعلية والقولية. إذا جيت تصلي السنة طيب أنك تغير المكان لورود ذلك، فتغير المكان تصلي في مكان آخر، لكن تقمز وتقفز بعد الصلاة مباشرة تروح تغير مكانك، بعض الناس يقول لك يروح على آخر المسجد يسند ظهره، ولا على جدار، ولا على سارية، أقول هذا غلط، ما دم غير محتاج أنت لهذا لا، ابقى في مكانك بارك الله فيك. طيب، عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت منى من العين بارك الله فيها تسأل تقول: ما معنى أصحاب الرس، أصحاب الرس وثمود؟ أخت الفاضلة، هؤلاء قوم بعث الله عز وجل إليهم نبيا وكانوا يعبدون الأصنام، وقيل بأنهم قوم شعيب، وقيل بأن مكانهم غير ذلك، في خلاف بين العلماء، ولعلك تراجعين تفسير الحافظ بن كثير فتجدين أقوال أهل العلم في هذا. منى تسأل عن معنى السنين في سورة المؤمنون اللي ورد ذكرهم في العقوبات التي عاقب الله عز وجل بها بني إسرائيل. أخت الفاضلة، معنى السنين، طبعا الله عز وجل عاقبهم بالدم والضفادع والقمل والطوفان، والسنين، السنين بارك الله فيك، هي أيام سنوات جدب وقحط ومحل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا على قريش قال: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف، كانت سني يوسف 7 سنوات، هذه جاءهم قحط وجفاف، وجاءهم والعياذ بالله بلاء، فهذا المقصود فيها. فالله عز وجل ابتلاهم بالسنين، هي الأعوام التي فيها القحط وفيها الجفاف وفيها الجوع وفيها التعب وفيها هذا المعنى بارك الله فيك. منى تسأل تقول: المرأة التي عليها الدورة وهي تقرأ القرآن هل تسجد للتلاوة؟ ما تسجد للتلاوة يا أخت الفاضلة، والأصل أن المرأة التي عليها الدورة ما تقرأ القرآن، هذا الأصل، إلا إذا احتاجت إلى ذلك، كأن تكون معلمة أو تكون مثلا يعني حافظة أو محفظة وتحتاج إلى القراءة، أو تكون شيء من هذا القبيل. وبعض العلماء يرخص يقول لأن الأحاديث الواردة في هذا ما يصح منها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بأن المرأة لو يعني أخذت بهذا القول ما تسجد للسهو خروجا، عفوا ما تسجد للتلاوة خروجا من الخلاف. منى تسأل تقول قرأت في أحد التفاسير فيما يتعلق بليلة القدر بأن تبدأ من غروب الشمس. أخت الفاضلة نعم، الليل الآن يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، والله جل وعلا يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالمقصود يا أخت الفاضلة بأن الليل يبدأ من غروب الشمس، يعني الآن اليوم نحن أي يوم؟ يوم الأحد، ها؟ من تغرب الشمس يبدأ يوم الاثنين، يعني اليوم إذا غربت الشمس الآن بعد قليل يبدأ اليوم الاثنين، فاليوم الاثنين يبدأ من غروب الشمس، ولذلك الليلة تبدأ من غروب الشمس، ودائما عندنا الليل يسبق النهار. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول بالنسبة لزوجة الخال الذي توفي عنها زوجها يعني ممكن زيارتها؟ والله يا أم عبد الله أنا شاك في السؤال، ما أدري أنا فهمت صح ولا غلط. وش المانع؟ وش المانع المرأة تزور زوجة خالها وزوجة عمها؟ في مشكلة؟ ما في مشكلة، يعني بالنسبة إذا تقصدين أنت يعني أم عبد الله أنت اللي تروحين ما في مشكلة. إذا تقولين والله واحد من العيال يروح يزور زوجة خالة لا ما يجوز، في الحداد يعني يروح له ويدخل عليها لا ما يجوز، يكلمها في التلفون يجوز، يعني مثلا يتصل عليها يعزيها يقول حسن الله عزاك في خالي الله يعظم الأجر الله يعوضك خير في التلفون، لكن يدخل عليها ما يجوز. إذا كنت أفهم هذا يعني إذا كنت فهمت هذا السؤال، فإذا كان النساء يروحون حتى لو كنا أجنبيات يروحون يعزون المرأة في زوجها وينسونها ويقعدون معها ويكثرون من الزيارة. تعرفين المرأة المحادة ما تطلع مسكينة يعني في البيت إلا لضرورة أو حاجة. فطيب أن الناس لو سووا برنامج مثلا خواتها وعماتها وقرايبها وجيرانها يتوزعون الوقت ويجونها يسلونها في الليل بالذات، طيب ما فيها شيء. تقولي لي والله عيال الخال مثلا عيال الأخت اللي مات خالهم يروحون لزوجته؟ ما يروحون له، لكن في الهاتف من وراء الباب يعزونه من وراء الباب من دون يعني من دون مواجهة، ما في شيء والحمد لله. أم عبد الله تسأل تقول يعني الفطرة، يعني في ناس مختلفين في كونها كيلوين وكذا ومسألة العيش وما العيش. أخت الفاضل أولا زكاة الفطر واجبة على المسلم وعلى كل من يعني المسلم هو مسؤول عن الإنفاق عليه، يعني الرجال عن زوجته وعن عياله وعن أبوه وعن أمه يطلعون زكاة الفطر، وإن شاء الله لي حديث خاص بإذن الله حول زكاة الفطر في وقته إن شاء الله. بالنسبة للمقدار هم طبعا يقولون صاع، الصاع ما هو؟ الصاع أربعة أمداد بيد بكفي الرجل المعتد الممدودة، يعني هذا يسمى صاع، اليدين الثنتين صاع، اليدين هذا يسمونه مد، هذا مد، أربعة أمداد هذه صاع، هذا يسمى نصف مد، نصف مد هذا مد كامل، أربعة أمداد هذه صاع. وطبعا هنا يجي الخلاف، بعض العلماء يقيس يقول كيلوين وتقريبا ربع وثلث، بعضهم يقول كيلوين ونصف، بعضهم يقول ثلاثة كيلو إلا ربع، في خلاف. أنا دائما أقول اللي عنده خير ومعطيها الله رزق يحط ثلاثة كيلو أو ثلاثة إلا ربع، وش اللي يضر؟ وما زاد فهو صدق الحمد لله، ويتحقق الواجب جزما بإذن الله أن الواجب قد أخرجه، الواجب قد أخرجه، فيعتني الإنسان بهذا، والمسألة فيها سعة ولله الحمد والمنة. ناصر يقول هل يجوز دفع يعني من مال الزكاة في إعادة الفلج؟ طبعا شرح لنا الفلج ناصر بارك الله فيه، هو معروف أخي الفاضل بالنسبة لزكاة المال ربنا جل وعلا بيّن مصارفها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله وابن السبيل. الفقراء والمساكين هذه معروف، عندنا مسألة في سبيل الله، في سبيل الله جماهير السلف والخلف جماهير أهل العلم العلماء المتقدمين والعلماء المعاصرين يذهبون إلى أن في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي طبعا اللي إمام ورايا،
والإمام أحمد في رواية عنه قال والحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج في سبيل الله. في قول، هذا القول ضعيف مخالف لكلام جماهير أهل العلم، قالوا بأنه كل ما هو في سبيل الله من الخير والعمل الصالح فيدفع من الزكاة، وهذا قول حقيقة غاية في الضعف، غاية في الضعف. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة لإعادة ترتيب الفلج، إعادة أو مثلا وضع الجسور، أي شيء يخص حتى عموم المسلمين، هذا ما يعطى من الزكاة، بارك الله فيك. هذا سبيله صدقات، الوقف، الهبات، القرض مثلا، يعني مثلا من هالقبيل، هذا هو سبيله. أما قضية الإنسان يدفع من زكاة ماله في هذا، هذا لا يجوز في كلام جماهير أهل العلم. ولذلك أخي الفاضل، أنتم تتبرعون، تبرع يصير تبرع، تجتمعون وكل واحد مثل ما يقولون يقط له مبلغ ويتحصلون مبلغ وتعيدون الفلج هذا وترتبونه وكذا، وينفع الله عز وجل فيه العباد والبلاد، وهذا من عمل الخير، بارك الله فيك. تفضل يا سعيدة إيطاليا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله،
بارك عليك السهر إن شاء الله.
أهلا وسهلا أختي.
السلام عليكم، بارك عليك السهر إن شاء الله.
حياك الله يا سعيدة، تفضلي.
حياك الله، مبارك السهر يا شيخ.
الله يبارك فيك، تفضلي أختي.
يا شيخ لي ثلاث أسئلة إذا سمحت.
تفضلي تفضلي.
عد ركعتين بتاعت الصبح، أنا سمعتك الآن بتقول إن هذا الوقت من ما يصلي فيه.
صح.
لأن أبي يصلي ويروح العمل وبيسأل إذا نحن نصلي ركعتين فجر وأنت بعد ركعتين الصبح، هل الركعتين هما صبح وفجر ولا يصلي فجر بعد ركعتين؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أمي مريضة من 10 سنوات عندها مرض كلي مزمن.
نعم
سمعتني يا شيخ؟
اي سمعتك، تفضلي.
أمي مريضة من 10 سنين عندها مرض كلوي، واحدة ميتة بيزولوها لها، يعني قطعوها جوا وزولوها، وواحدة فتحوها وطلعوا منها الكالكل، هي ما تصوم وما تخرج في اليوم يا شيخ، وشو نعمل؟
طيب السؤال الثالث يا سعيدة.
فهمت علي يا شيخ؟
فهمت عليك، فهمت. أعطينا السؤال الثالث.
السؤال التالي، أنا لما أصلي السنن جيب قواقل ثلاث وآية الكرسي بتسبح سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما بقول يا شيخ لا الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قادر، ما أتي بها.
هذه متى تقولين هذه؟
لما صلي السنة الظهر.
أيوة،
لأنك أنت قلت ما تقوم تصلي السنة إلا بعد ما تسبح،
يعني بعد التسبيح. نعم
نعم، أنا قلت سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر، وما بتبي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر، ما بجيبها يا شيخ.
طيب يا سعيد،
طويلة شوي وانا عند.
طيب
ممكن لقمك يا شيخ؟
ان شاء الله ساعدوها.
ممكن لقمك
ان شاء الله ساعدوها، اعطوها الرقم. نعم امت الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، عندي اختي عندها فرح وانا معلش فيها فلوس زكاه.
كيف؟
الو اختي تو فرح ان شاء الله بعد رمضان، ونبي نساعدها، نعطيها فلوس الزكاة.
وليش هي فقيرة هي؟
لا عندها، لكن تعرف السيولة صعب منها تاخذ ودنيا كيرالية شوية.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي صاحبتي عندها أيام بتردهم، سوى لها 3 صامت يوم ويوم المغرب جاه العذر، ما عادش تسوى استنضاف بعد في الثاني يوم في رمضان، سوى تعطي فدية كفارة ولا بعد رمضان الصيام وتعطي كفارة، شنو هي كفارة؟
طيب يا أمة الله أبشري.
بارك الله فيك، الله يرحم
والديك. تفضلي أمة الله من العراق. طيب راحت من العراق، أرجع إلى الأسئلة. ناصر من العين بارك الله فيه يقول شخص يعني دخل في مشروعات ويعني في محلات وما محلات وعليه شيكات كثيرة، الشاهد الرجل خسر، يقول وأصحاب المحلات قاموا فرفعوا شكوى عليه، وقام الشخص فتكفل بدفع هذه الشيكات عنه. يقول هذا الشخص جزاه الله خير متبرع حتى لا يبقى في السجن وكذا، فقام وقال أنا أتحمل وسيدفع عنه سنوات طويلة. ناصر يقول هل أقارب هذا الرجل الكفيل الآن ممكن يعطونه من الزكاة؟ الجواب نعم يا أخي ناصر. أولا هذا الرجل صراحة صاحب مروءة ورجل يعني يشكر على هذا العمل، وإن شاء الله يكون ممن ييسر الله عز وجل عليه يوم القيامة وفي الدنيا أيضا، لأنه يسر على معسر وأيضا ستر على معسر وأيضا أسهم إسهام كبير في بقاء هذه الأسرة مع يعني عائلها الذي كان مسجونا أو مهددا بالسجن، ولذلك هذا عمل طيب وعمل صالح. هو في الواقع يعني غريب في هذا الوقت، لأن للأسف الشديد أصبح كثير من الناس يعني سادت الأنانية للأسف، وأصبح قليل من يلتفت إلى مثل هذه القضايا، فيشكر على هذا ونسأل الله عز وجل أن يبارك له في عمره وعمله وماله. قضية إعطاء من الزكاة نعم، ما دام أن الرجل تحمل هذه الحمالة وأيضا قام بمثل هذا الأمر، فلو أن جماعته وأقاربه قاموا وعطوه من الزكاة وساعدوه في هذا، هو ما عنده القدرة الكافية على أن يسدد ويريد أن يستعجل، ما في بأس لو ساعدوه ليسدد في مثل هذا الأمر. ولو اختصرتم الطريق يا أخوي ناصر، يعني بدل ما يدفعه يقومون ويدفعون اللي على الرجل هذا، تقول لا والله دفع شيكات هو الآن أو أنه تكفل ودفع ما يثبت بأن سيسهم في دفع جميع الأموال لأصحابها، نعم يجوز أن تدفع له من الزكاة بارك الله في الجميع. أم أحمد تقول عليها تقريبا 50 يوم تراكمات من رمضان، تقول يعني دفعت الكفارة عنهم ما أدري ماذا أفعل. يا أم أحمد الله يرضى عليك، ربنا جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي إنسان يفطر في رمضان لسبب شرعي كمرض أو سفر أو عذر شرعي بالنسبة للمرأة، يجب عليها بعد رمضان أن تقضي هذه الأيام. أنت الآن عندك 50 يوم، هذا يعني جزما على أنك تساهلت في مثل هذا الأمر، إلا أن يشاء الله تكوني مثلا في يعني حالة معينة معذورة فيها، لكن عموما أنت الآن أخرجت كفارة ويظهر اجتهدت أو فهمت غلط، كان الواجب عليك أن تسألي كيف أقضي. ذمتك يا أم أحمد مشغولة بهذا الصيام 50 يوم، الله عز وجل يطالبك بهذه 50 يوم، الواجب عليك بعد رمضان مباشرة تبدأين بالقضاء وتستغفرين الله على هذا التأخر، وما أخرجتي من كفارة إن شاء الله مقبول بإذن الله. وكان المفروض أنك تسألين تقولين ماذا أفعل، اللي تفعلين أنك تقضين وبعدين نشوف هل يجب عليك كفارة أم لا، لأن الكفارة واجبة على من؟ واجبة على من تساهل يقضي ويكفر، هذا اللي يتساهل في قضية القضاء. أما الإنسان اللي ما يتساهل في قضية القضاء، مثل امرأة أفطرت في رمضان للحمل ثم ما استطاعت الصيام لكون والله هناك مثلا رضاعة، وجاء رمضان الثاني ونفس الطريقة، هذه ما عليه للقضاء، ما عليه للقضاء. عموما اقضي بعد رمضان واحرصي بارك الله فيك مستقبلا على أنك تنهين. وبالمناسبة أبو محمد لا يشترط التتابع، يعني لو خصصت كل أسبوع يومين تصومين قضاء يجزئ ولله الحمد والمنة. سعيدة تقول بالنسبة لي يعني سمعتني قبل قليل فيما يتعلق بقضية الصلاة بعد الفجر، تقول بأن والدها يصلي في العمل. يا أخت الفاضلة، بالنسبة للصلاة بعد صلاة الصبح التطوع المطلق، يقوم الإنسان يقول والله أنا عندي فراغ أريد أن أصلي، هذا ممنوع. أما قبل الفجر يصلي الإنسان ركعتين سنة الفجر، هذا اللي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال هي خير من الدنيا وما فيها، وما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا حضر ولا سفر. هذه متى؟ هذه قبل الصبح، وبعدين يصلي صلاة الصبح الفرض ركعتين أيضا، بعد ذلك ما في صلاة، ما يصلي صلاة النفل المطلق، يقوم فيأتي بالنفل المطلق. بارك الله فيك. سعيدة تقول بأن أمها مريضة من 10 سنوات، عندها كلية واحد الآن فقط، تقول لا تصوم ولا تطعم. يا أخت الفاضلة، أسأل الله أن يكتب الشفاء للوالدة وأن يعافيها. أخبريها بأنها إذا كانت عاجزة عن الصيام، ما تستطيع، والأطباء يقول ممنوع تصومين، يجب 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 عليها أن تنتقل إلى الإطعام. إذا كانت قادرة تطعم مدة كل شهر رمضان كاملا، والإطعام هذا كأنها تصوم ولله الحمد والمنة، يعني أجر الإطعام كأجر الصيام لمن كان عاجزا عجزا كليا عن الصوم. لابد أن تطعم، وإذا كانت السنوات الماضية اللي ما صامتها ما أطعمت، يجب عليها أن تطعم ما دام أنها قادرة على الإطعام. سعيدة تقول يعني لما أصلي الصلوات الفرائض، تقول أجلس أسبح فقط ولا آتي بالتشهد أو الشهادة أن لا إله إلا الله. تقول يعني هل هذا خطأ؟ لا يا أخت الفاضلة، أولا الإنسان إذا انتهى من الصلاة يستغفر الله ثلاثا، ثم يقدس الله ويعظم الله لأن الآن أنا في آخر البرنامج سريع أذكر لك، وبعدين يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وبعدين بارك الله فيك يقرأ آية الكرسي والقواقل. القول لا إله إلا الله 10 مرات هذه في صلاة الفجر وصلاة المغرب فقط، في صلاة الفجر وصلاة المغرب، ولو اقتصرت على هذا وقمت صليت السنة ما في شيء والحمد لله رب العالمين. أمة الله من ليبيا تقول بأن أختها عندها فرح بعد رمضان، تقول ممكن أعطيها من الزكاة؟ أنا سألت الأخت بارك الله فيك، قلت لها فقيرة، قالت لا، لكن ما عندنا سيولة. مدام ما عندكم سيولة والأموال محجوزة وفي صعوبة، يجوز تعطينها من الزكاة إذا كانت محتاجة، فرحها ما يتم إلا بهذا، ما في بأس لو أعطيتها من الزكاة. أما إذا لا استطاعت هي أن تحصل على أموالها وتستخرج الأموال يكون طيب، ولو أقرضتها قرضا أفضل يا أخت الفاضلة. أمة الله تقول بأن لها صديقة عندها أيام من رمضان صامت يوم وجاءها العذر الشرعي عند المغرب، تقول ما العمل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، ما دام أن العذر الشرعي جاءها قبل المغرب ولو بدقيقة قبل غروب الشمس، فالله يعينها على قضاء هذا اليوم، هذا اليوم تقضيه. الأيام ما زال عندنا أيام، إذا تقول والله دورتها الآن تستمر إلى رمضان، خلاص تقضيه بعد رمضان، ليس لها صيام ما دام أن الدورة قد نزلت عليها قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس ليس عليها، ليس لها صيام، وإنما يجب عليها أن تقضي هذا اليوم. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.